بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذه رسالتنا الرابعة من رسائل هذه الدورة العلمية 53 بعد 100، والمقامة في مجمع التوحيد بمدينة بيلة يوم الاثنين الموافق 24 شعبان لعام 38 و400 ألف، وهي بعنوان إيقاف النبيل على حكم التمثيل للشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة أيضا تتضمن موضوعا جديدا من الموضوعات التي ينبغي على شباب الأمة أن يهتم بها وأن يعنى بمعرفة الحكم فيها، وهي حكم التمثيل. وكما أن في الغناء تعبد قوم بالغناء وجعلوه ذكرى، ففي التمثيل تعبد قوم بالتمثيل وجعلوه وسيلة دعوية. فتراه إذا أراد أن يعلم الأمة أمرا أتى بإيه؟ أتى بشباب وقاموا بتمثيل هذا المعنى الذي يريدون تعليم الأمة إياه ليكون في موقف تمثيلي. وربما نطق الواحد منهم بالكفر والعياذ بالله وبسب الرسول لأنه قائم بدور أبي لهب أو بدور أبي جهل، فنجعل أولادنا من أجل أن نعلم الأمة نجعل أولادنا هذا أبو جهل وهذا أبو لهب وهذه امرأة أبي لهب، حتى نعلم موقفا جاءت به السنة. وهذا من أجهل الجهل، بل إلا من العلماء من يرى كفر من نطق بالكفر ولو كان حكيا إياه على لسانه، فيقول تبا لك يا محمد لهذا جمعتنا. فإذا قال ذلك مقلدا هذا الدور فإن من العلماء من يرى كفر، لأن هذا استهزاء بآيات الله عز وجل. والله يقول قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالأمر إذن خطير والخطب جسيم، ولا يلجأ إلى التمثيل والأناشيد كوسيلة من وسائل الدعوة إلا المفلس من السنة، وإلا الخاوي من العلم، وإلا من ملأ جوفه وقلبه بالآثار، نطق لسانه بما كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الخاوي فلا يجد إلى هذه الحركات وهذه الأفعال التي ما يفعلها إلا أهل البدع والأهواء أو يفعلها الفساق. إذن التمثيل سيعالج من ناحيتين، من ناحية شهوة، وهي التمثيل المعروف تمثيل الرجال النساء القيام بهذه الأدوار وغير ذلك، ومن ناحية شبهة وهي كون هذا التمثيل وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. بعد مقدمة الشيخ الفوزان الذي أيد صاحب الرسالة في الحكم، فالشيخ الفوزان قال وبعد، فقد اطلعت على الرسالة القيمة التي ألفها فضيلة الشيخ عبد السلام بن برجس ابن ناصر آل عبد الكريم بعنوان إيقاف النبيل على حكم التمثيل وما أقامه من الأدلة على حرمة هذا العمل ورد شبهات من أجازاه، فوجدتها والحمد لله رسالة قيمة وافية في موضوعها تعالج مشكلة قائمة قد شغلت بال كثير من العلماء والمتعلمين، وقد أوضح الشيخ عبد السلام جزاه الله خيرا الحق فيها بما لا يدع مجالا للشك في تحريم التمثيل لما فيه من المفاسد الكثيرة، وإن زعم أن فيه مصلحة جزئية فهي مغمورة بما فيه من المفاسد الراجحة على تلك المصلحة، ومن المعلوم أن ما ترجحت مفسدته فهو حرام، وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، مع أنني لا أرى فيه مصلحة قط، ولكن هذا من باب التنزل مع الخصم. وأخيرا أقول جزا الله أخانا عبد السلام خيرا على ما قام به من هذا الإسهام العلم الجيد، ونرجو أن يوفقه الله إلى إسهامات أخرى في بيان الحق ورد الباطل ونشر العلم النافع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ثم هناك أيضا تقرير لفضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، فقال أيضا بعد المقدمة فقد اطلعت على بحث العلم القيم الذي نشط له الشاب الفاضل الغيور على دين الشيخ عبد السلام بن برجس الذي وثمه بإيقاف النبيل على حكم التمثيل، فصرني حسن عرضه وطريقة استدلاله وإشراقة عبارته وقوة حجته في إقامة الحق ودحض الباطل. ولقد سلك في هذا البحث القيم على النحو الذي أوجزته في الفقرات الآتية، تعرض لمعنى التمثيل وأقسامه، وذكر ملخص الرسالة إلى أن قال: وأخيرا لقد أجاد الشيخ عليه السلام وفاد وقدم أقصى مملكه الناصح المخلص لأمة يتلاعب عقلية أهل الأهواء، نسأل الله أن يأخذها بنواصيهم وقلوبهم من الحق وإدراكه، وإلى التمييز بين المحبين الناصحين والمخاتلين المخادعين. إن ربنا نسمع الدعاء، والحمد لله رب العالمين. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وأما بعد، فهذه النشرة الثانية من كتاب إيقاف النبيل على حكم التمثيل، نقدمه للقراء سائلين الله أن يطفئ به فتنة التمثيل التي ابتلي بها فئام من الناس، فاتخذوا دينهم هزوا ولعبا، وقنعوا بالسيادة الخيالية على ردهات المسارح ودور الحفلات. ولا ريب أن هذه الظاهرة ظاهرة سوء وبلاء، لو لم يأتي في الشرع ما ينكرها لكان العقل السليم والفطرة المستقيمة على الصراط السوي تأباها وتترفع عنها، إذ هي علامة للفاسق في عرف المجتمعات. يعني الممثل هذا، تمثيل هذا علامة للفاسق في عرف المجتمعات، يقال هذا ممثل هذه ممثلة، هذا علامة الفسق. ودعك من أحكام من لا يعتبر بأحكامهم من المستهترين الفاسقين، فإن الفاسق قد لا يحكم على الفاسق المثلي بأنه فاسق، الفاسق ما يحكم على الفاسق بأنه فاسق غالبا، ولكن عند أصحاب العقول الصريحة وعند أصحاب العلم وعند أصحاب المروءة وعند أصحاب الفطر السليمة لا شك أن الحكم على الممثلين والممثلات والمغنين والمغنيات ليس إلا الفسق، هذا معروف. إذا لم يكن فاسق، المرأة المتبرجة شبه العارية أو الرجل المخنث الذي يظهر هو والمرأة كأنهما زوجان، وما يكون خاصا بين الرجل والمرأة في علاقتهما العلاقة الشرعية قد تراه على شاشات التلفاز والعياذ بالله، ويقنعون الناس كما كانوا يقولون ونحن صغار: هذه خدعة سينمائية. وإنما هي في الحقيقة خدعة لكل مستمع، يضحكون علينا، فإذا رأيت الرجل قبل المرأة قال لك لا 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 لا، مو بحقيقي، هذا خدعة، دي خدعة سينمائية، يقربون الرجل من المرأة وكذا. وماذا حتى لو كان بهذا، المهم أن الناظر نظر إلى ماذا، فإذا كانت المرأة تنهى عن الخضوع بالقول، وإذا كان الرجل ينهى عن أن يرد موارد الريبة، فكيف بهذا؟ سبحان الله، هذه خدعة للناس، والناس تصدق سبحان الله. ولهذا يا اخواني، يعني حمل الدعوة حمل عظيم، حمل عظيم، شبهات وشهوات قد فتحت أبوابها على مصارعها فتحا كاملا، ما في باب يا اخواني موارب، ما في باب مفتوح النصف، هاد باب فتح نصفه، إنما الشبهات والشهوات على أوسع ما ترى، آسف، لا أبواب، لا أبواب، إن بقاء الباب قد يأخذ حيزا حتى لو فتح، لا أبواب يا أخوانا، بل لا جذر، بل الناس في ساحة الفتن، ربما لا بيوت. صحيح، كل يتكلم، والآن صار المال سببا في غزو الأفكار إلى الناس، اللي عنده مال ويشتري قناة أو يفتح قناة ويخدم فكرته، ويخدم فكرته. بعضهم يخبرني بعض الإخوة طالع على تلفاز قريبا يملك يا اخوان 9 قنوات، 9 قنوات يبث فيها السموم والشر، 9 قنوات. من اين اتى بهذه الاموال؟ لا شك ان فيه اخواني اغراض واصحاب اغراض ينفقون الاموال الليل والنهار، كما قال سبحانه ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، وقال سبحانه بل مكروا الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا. يقول واي عاقل يرضى ان يكون اضحوكة بين الجماهير على خشبات المسرح ينزع فوقه جلباب الحياء ويضرع افئدة الصبيان والسفهاء، وكان المسرح ارض رفع عن وطئها القلم فلا تكليف ولا حساب. سبحان الله، وكأن الأدب صار مانعا من موانع إسقاط التكفير والتبديع والتفسيق. فإن أردت أن تنتقص سيد قطب قيل أديب، كان أديبا، لا تحكم عليه بحكم العلماء، وكان رفع القلم عن الأديب، وهذا يخف إذا ما قورن بما ينتهك من الجرائم ويواقع من الكبائر باسم التمثيل الديني على منصة الملهى. وطبعا الإخوان المفسدون في هذا العصر كانوا أساتذة هذا حتى من أيام حسن البنا وخلافه، ولقد كان لهم مع المسارح جولات وصولات ولا تزال إلى الآن. فلكم شهد استحلال الكفر وفعله واقتراف الذنوب والمعاصي من كذب ووصل شعر ويمين غموس واستخفاف بالدين وأهله، كل هذا تحت مظلة التمثيل الديني، تمثيل الديني. ولقد حدثني من أثق بي أنه شهادة تمثيلية أقيمت في كلية شرعية تصور حال نجد قبل قيام الدعوة الإصلاحية، فقام أحد الممثلين بالسجود لهيكل قبر ليعلم الناس أن هذا الفعل كان سائدا في ذلك الوقت. وطبعا احنا عندنا المسلسلات بهذا والأفلام بهذا كثيرة. وقد شهد من يمثل الملائكة في قصة قبيحة مضمونها أن أهل الأرض كثر فسادهم، فنزلت الملائكة وقالوا يا أهل الأرض نحن أهل السماء لقد آذيتمونا بمعاصيكم. وشهود من يمثل دور الشيطان، ومن يمثل دور كارتر وبرجنيف وكمال أتاتورك في تمثيليات ملؤها سب للإسلام واستخفاف باله في جامعات إسلامية بمبرر بيان خطر الكفار على الإسلام. لما عجزنا عن تعليم الأمة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لهذا هؤلاء يحذر منهم يا أخواني الليل والنهار. هؤلاء قلبوا الموازين، حتى طريقة التعليم قلبوها فجعلوها على طريقة ماذا؟ المسلسلات والأفلام. فيا الله المشتكى عليه التكلى، كيف تريد أمة بلوغ المجد وهم عن منهج السلف معرضون وللنصارى مقلدون ولهذه المهازل باعثون؟ ولو استطردنا في ذكر ما يتعبدون الله به من هذه التمثيليات وأشباهها لكتبنا مجلدات ومجلدات. ثم بعد هذه الحقائق اللائحة التي نطقت بها خشبات المسارح في الجامعات والدور الصيفية يخرج كتاب اسمه حكم التمثيل في الدعوة إلى الله، ليصور التمثيل بصورة بريئة من الفحش والفسق تلاعبا بالعقول وتغطية الحقائق. فيقول ومن أمثلة ذلك التمثيل أن تقوم مجموعات من الشباب أمام الجمهور لتعلمهم مثلا أركان الإيمان والإسلام، فالتف بعضهم حول بعض التفاف التلاميذ حول شيخهم، ثم يدخل رجل يبدو عليه الجهل فيسأل عن أركان الإيمان فيقول أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر ذلك. فيا سبحان الله كيف أعرض الكاتب عن تلك الأمثلة التي ذكرت ويستهدف في عالم التمثيل وانزوى على هذا المثال الذي لا وجود له في حياة التمثيلين، وإن وجد فلا تتبناه إلى المسارح الفردية التي لا يحضرها إلا قلة قليلة. ولهذا لم يفيدني أحد من المتعبدين الذي تعالى بهذا التمثيل أنه شهد مثل هذه الرواية، ولو وجدت لانفض الناس من حولها ولا كرهوا ورود حياضها، إذ ليس فيها أصول هذا الفن التي يسر في إعجاب الناس به وفتنته فيه. وحتى لو وجدت فإن هذا لا يكون مشروعا. طيب، إلى أن قال وأنا ألخص هنا ما أريد إيضاحه فأقول ماشي.
قال وأنا ألخص هنا ما أريد إيضاحه فأقول أولا إنما صور به التمثيل هنا ليس هو الصورة الحقيقية للتمثيل عند هذه الجماعة بل ولا يشكل في تمثيلهم. قال ثانيا إنما ذكره ينازع في تسميته تمثيلا، إذ قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم تعليما كما في حديث جبريل عليه السلام وفيه هذا جبريل جاء ليعلمكم دينكم، والتعليم يفارق التمثيل لغة واصطلاحا.
وبسط المسألة له موضع آخر.
طبعا أنا طلعت على هذا الكتاب اللي هو كتاب حكم التمثيل في دعوة الله، يا أخواني قلب القرآن والسنة إلى تمثيل. فمثلا قصة آدم مع الملائكة هذا تمثيل، فالله يعلم أصلا أن إبليس لن يسجد، ولكن قام هذا الموقف مقام التعليم والإنباء. قصة إبراهيم عليه السلام حينما حطم الأصنام وكسرها إلا كبير الله، تمثيل، هذا تمثيل. قصة موسى وصحرة فرعون تمثيل، حديث جبريل مع النبي تمثيل، كل هذا تمثيل. وقلب المسألة من تعليم إلى تمثيل، من أحكام تعبد بها. أكان موقف إبراهيم مع والد إسماعيل تمثيلا؟ والله يعلم علما أزليا أن إبراهيم لن يذبح إسماعيل، أن نسميه مسلسلا وهو تكليف عظيم، إنما بينه الله لنا في كتابه لنتعلم نحن صورة ممتثل لأمر ربه ولو بذبح ولده. قال الله عز وجل إن هذا هو البلاء المبين، ولم يقل إن هذا هو التمثيل العظيم. لم يكن إبراهيم عليه السلام بارعا في تمثيل موقف، ولهذا رجح العلماء أن الذبيحة هو إسماعيل من هذه، ولم يكن إسحاق، لأن البشرى لما جاءت بإسحاق جاءت بإسحاق ويعقوب، قال تعالى ومن وراء إسحاق يعقوب، إذا إسحاق سيحيا ويبقى ويكون له ولد اسمه يعقوب. فلو كان الذبيح هو إسحاق لعلم إبراهيم قطعا أن إسحاق لن يذبح، فبما رجح به إسماعيل أنه إيه؟ أن إبراهيم عليه السلام أخذ الأمر وذهب يذبح ولده وإسماعيل تلقى، فلما أسلم أي استسلم وتله الجبين ويناديناه أي إبراهيم. انظر إلى هذا، هؤلاء لو قامت عليهم الحجج في هذا والله لربما كفروا، لو قامت الحجج على هؤلاء. هذا من أعظم الاستهزاء بآيات القرآن، أن تجعل هذه المواقف مواقف تمثيلية. سبحان الله العظيم، سبحان الله. إبراهيم يمثل، لما حطم الأصنام كان بيمثل، وإبراهيم لما أخذ ولده كان بيمثل، وإسماعيل لما يقول يا أبتي افعل ما تبقى كان بيمثل، وقصة آدم المكررة في القرآن مرات كان تمثيل. ايه يا اخواني هذا؟ سبحان الله. ويسمينها تمثيلا دينيا من باب تعليم الناس. هذه ركاكة سبحان الله، وضلال وانحراف، حتى لو دون ذلك كما يأتي واحد بأركان الإسلام أركان الإيمان وكل يحدث عن نفسه، زي ما بعض الإخوة بيقول بعض المعلمات يعني أو في الفصول الدراسية تأتي مثلا قالت الشجرة للأرنبي إني أضل عليك، فيقول لها جزاك الله خيرا. يعني ما نستطيع أن احنا يا إخواني نعبر عن المعاني الحقيقية بالصدق. يعني لازم الشجرة تقول للأرنب أنا أضلك، ويقول الأرنب جزاك الله خيرا، فنأتي بشجرة ونأتي بأرنب، ده يقوم يمثل أن شجرة، هذه تمثل شجرة، وهذا يمثل أن أرنب. سبحان الله العظيم، تتكلم عن شجرة وآياتها الكونية وما فيها، وتكلم عن هذه المنافع، تكلم عن هذا أصلا تعلم البلادة. زي الآن صرنا عشان نعلم أبنائنا حرف الحاء نجيب حمار، نرسم حمارا حمار، ونجيب صورة دي كده عشان الولد ايه اذا نظر الى الحمار تذكر حرف الحاء. شوف حاء حمار، طب ما نعلمش الحاء بحمار بالحروف هذه بدون صورة الحمار؟ لازم صورة الحمار، يعني لابد من صورة الحمار. هذا يؤدي الى ان يكون الولد كالحمار في البلادة. اذكر ولعلي ذكرت هذا لكم من قبل، شيخنا الشيخ الفوزان لما كان يشرح وجاء باب المواريث وباب الفرائض، فالإخوة طلبوا منه أن يشرح الفرائض على صبورة. قال طيب وإذا لقيك واحد في الطريق يسألك عن مسألة تقول آتي بصبورة؟ هذا يعلم البلادة، هذا يعلم البلادة. نعم هذا يصلح مع مثلا قد يكون طائفة قد يكون كذا، لكن من أجل أن نعرف الوقت حرف الحاء لازم يبقى إيه؟ حمار. حرف الجيم يبقى لازم جاموسة. حرف القاف يبقى لازم قط. ليه كده؟ هذه بلادة. ولهذا إن حذفت صورة الحمار ما نطق الولد حمار، لازم تجيب الصورة عشان ينطق الحمار. ومعروف كده أخواني إن تدريب الذهن على التركيب والتشكيل والتصور ده أصل عظيم من وسائل اللي الوسائل التعليمية. ولهذا الوسائل التعليمية الموجودة بكثير من الأحيان الآن هذه وسائل أدت إلى البلادة. بالضبط بالضبط زي ما كنا احنا زمان واحد ستة ابتدائي عشان يحسب مسألة طرح واسمه وضربه كده عامل هامش على الصفحة يجلس يضرب ويعمل، وهذا كان واحد خلاص ما عادش بقى محتاج ان هو يعمل الكلام ده. حتى الفلاح الآن الأمي يعرف يحسب من غير ايه، تعال بقى لما دخلت الآلة الحاسبة خلاص صار أحسننا حسابا اللي يتعامل مع الآلة. لكن تعطيه مسألة ممكن تقول مثلا 65 زي 56 ما يعرفش يحسب، لازم الآلة الحاسبة، لازم الآلة الحاسبة. للأسف الشديد هذه علمت البلادة. ناهيك بقى عن مخالفات الشرعية الأخرى في المسائل الأخرى، فحمار يتكلم وقط يتكلم وكذا يتكلم للأسف الشديد. كيف هذا؟ نعم
قصة أبو حسل شفنا ذكر الحويني.
نعم زي قصة أبو حسل هذا الحويني لما خرج للناس بعد الثورة عشان يعلم الناس تحتاج إلى قال رسوله حدثها لأخبارنا، وهو بدأ بقصة أبو حسل. أبو حسل يشوف أبو حسل هذا وكذا، وفي النهاية نقل على محمد فوزي مش عارف الدبلوماسي كذا، وفي النهاية شوية قصص وروايات وانتهت المسألة. خلاص انتهت المسألة والأمة بتنتظر الحوين عشان تتعلم الحكم الشرعي، وفي النهاية طلع أبو حس. طلع هو أصلا أبو حس، هو نفسه في النهاية طلع أبو حس دبلوماسي. ولهذا انتقدوا الضال هذا أن اسمه هذا وجد غني، انتقده ما أعجبه. طيب
قال ثالثا إذا ضمن الكاتب أن التمثيل عندهم لا يعدل ما ذكر.
لا ده مصيبة تانية بقى في التصوير الفني أصلا في القرآن. أي نعم يقول ثم قسم الكاتب التمثيل أربعة أقسام اللي هو في كتابي هذا، حكاية الماضين أو المعاصرين بعينهم، حكاية شخصيات غير معينة كان الجر الحداد المجاهد، القيام بأعمال وحركات معينة دون تعيين القائمين بها أو تسميتهم، ومثلا بمسرحية الوضوء المتقدمة قبل قليل، القيام بحركات معينة صامتة. يقول وقبل أن أبين مراده بهذا التقسيم أقول إن الأول والثاني تقسيم صحيح، إن يحكي مثلا القصص الماضي. نعم
قال أما الرابع فإنه داخل في القسم الأول إذا كانت الحركات الصامتة حكاية للأعيان، وإن كانت حكاية لغير معين فهي داخلة في القسم الثاني، فكان جعله قسما رابعا من العبث. أما القسم الثالث فإنه لو جرد من المثال لقلنا فيه ما سبق في نظيره الرابع، لأن هذه الحركات المعينة دون تعيين القائمين بها لابد وأن تكون حكايتها متخيلة ومختلقة، فهذا هو القسم الثاني بعينه. أما وقد مثل له فإننا نقول مختصرين ما ذكره قسما ثالثا لا نسلم بأنه تمثيل، لأننا لو سلمنا بذلك لا لزمنا أن نقول إن حديث جبريل فيه طرفان ممثلون وهم جبريل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم، ومتفرجون وهم الصحابة رضي الله عنهم، إذ الصورة الواردة في حديث جبريل هي نفس الصورة التي ضربها مثالا على القسم الثالث لا فرق. وبعد هذا العرض الموجز نقول إن تقسيمه التمثيل إلى هذه الأقسام انتفع به في التخلص من فتوى العلماء في تحريم التمثيل، فإنه يأتي إلى فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز أو الشيخ صالح الفوزان أو الشيخ الألباني فيقول هذه تتناول النوع الأول من التمثيل وقد تتناول الثاني، وتلك تتناول القسم الثاني فقط، وهكذا أبطل فتوى العلماء بوجهين: الأول أنه ذكر أقساما ليست من التمثيل أصلا،
يعني هو قسم التقسيمات حتى يهرب من فتوى العلماء، بحيث تقول العالم الفلاني يحرم هذا يقول هذا ليس خاصا بهذه الصورة، هذا بخلاف الصورة التي أريد، وهذا من تلاعبهم المعروف. نعم
الثاني أنه حمل كلام العلماء على غير ظاهره وهم أحياء موجودون ولم يتعين سؤالهم
ولم يتعن
سؤالهم، بل نزل كلامهم على تقسيم لا يرتضونه في الجملة. ولنقف وقفة قصيرة مع عرضه لفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز يتجلى من خلالها ما ذكرنا. قال الكاتب سئل الشيخ عن حكم التمثيل فقال إنه من الكذب، كون أنه يمثل بأنه فلان أو فلان سواء كان طيبا أو خبيثا هذا من الكذب. قال والناظر المنصف إلى فتوى الشيخ يتبين له أن الشيخ يعني بالتمثيل تقمص الشخصيات، وذلك في قوله كونه أنه يمثل بأنه فلان أو فلان. وعلى هذا فإنه لا يصح إطلاق القول بأن الشيخ يحرم جميع أنواع التمثيل المذكورة آنفا. انتهى كلام الكاتب بتصرف. قال الشيخ رحمه الله أقول أولا الشيخ عبد العزيز لا يرى القسم الثالث تمثيلا وإنما يراه تعليما، فقد سألناه عما يذكره العلماء في مسائل الفرائض ونحوها عندما أفتى بحرمة التمثيل لكونه كذبا فقال هذا تعليم وليس من هذا الباب أو كما قال. ثانيا فتوى الشيخ معللة فإنه حرم التمثيل وقال إنه كذب، فهذا يدخل فيه القسم الأول عندك كما ذكرت، ويدخل فيه القسم الثاني من تقسيمك، لأن من قال أنا نجار أو طبيب أو مجاهد وهو ليس كذلك فقد كذب. ثالثا تحقيقا للأمر الثاني فإني كتبت سؤالا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله قرئ عليه ملخصه أنكم حرمتم التمثيل لأنه كذب، كأن يقول الممثل أنا فلان ابن فلان، فما رأي سماحتكم في من مثل نفسه نجارا أو طبيبا ونحو ذلك؟ فأجاب سماحته لا فرق بين كونه يقول أنا فلان أو أنا نجار أو طبيب، الكل كذب.
قال نعم الكل كذب، الكل كذب. نعم
قال الشيخ إذا
تبين يعني لما يقول أنا نجار هذا كذب. نعم
إذا تبين هذا فإن قول الكاتب فإنه لا يصح إطلاق القول بأن الشيخ يحرم جميع أنواع التمثيل قال خطأ بين وتحميل لكلام الشيخ ما لا يحتمله، وكان الأولى بالكاتب أن يعرض تقسيمه للتمثيل على العلماء الذين جعل فتاويهم قيده لينظر هل يوافقونه أم يعارضونه. ثم قال استكمالا لإهان فتوى الشيخ بل إنه لما سئل عن تمثيل يقع بين اثنين يسمي أحدهما نفسه عبد الله والآخر عبد الرحمن فيتقابلان أمام الجمهور فيقول هذا كيف حالك يا عبد الله، ويجيب الآخر بخير والحمد لله يا عبد الرحمن. أجاب الشيخ حفظه الله بأنه لا يرى في ذلك بأسا فكلاهما عبد لله وللرحمن. انتهى.
هذا غباء، هذا سبحان الله. لو قال عبد الله وعبد الرحمن، طب لو قال محمد علي وليس محمد علي. نعم
قال هكذا يختارون هذه الصور للتمثيل إظهارا له بمظهر البراءة، فهل ما ذكرته هو التمثيل الواقع لتسأل عنه الشيخ؟ وهل هذا يعتبر تمثيلا؟ رجل يقول لآخر كيف حالك فيجيب بخير، ثم ماذا أيها العقلاء؟
نفس اتباع، هو اتباع المتشابه يا أخوان، نفس المسألة، كل واحد يرسم صورة يريد أن يأخذ عليها فتوى ثم بعد ذلك يغير هذه الصورة إلى الصورة المحرمة ويبقى متمسكا بكلام شيخ أو عالم يقول العالم الفلاني أفتى بكذا أو كذا. نعم
إن هذا تحايل على العلماء وتلبيس على الأتباع، فإن قال إنما سقطه ليعلم أن هذه الحالة ليست كذبا فنقول هي كذلك، يعرف هذا طويلب العلم فكان السؤال عنها وتدوينها هنا ريبة. إذا استغلت في إشاعة أن الشيخ لا يحرم جميع أنواع التمثيل فإذا ما سئل الممثلون عن هذه الأنواع التي لا يحرمها الشيخ أجابوا بهذه الصورة وهم قائمون على تمثيل المعارك الإسلامية والمؤامرات الكافرة ضد الإسلام وهكذا. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم فيأتون إلى الصور التي مثلا أفتى فيها الشيخ ابن باز بالتحريم أو كذا فيفعلونها، ولئن قلت لهم هذا التمثيل حرام قالوا لك ابن باز أفتى إنه لا بأس لو واحد يمثل مع آخر، هذا يقول أنا عبد الله وأنا عبد الرحمن وكذا، فالشيخ أجاز مثل هذا. طيب أجاز مثل هذا وأنتم تفعلون نفس الذي أجازه الشيخ مثلا مما هو لا يدخل في حد التمثيلي، تماما مثل حديث أي أخواني، تماما مثل حديث الجاريات، فيستدلون بحديث الجاريتين على الغناء الموجود الآن، وكل واحد يبيح الغناء يقول والنبي صلى الله عليه وسلم قد أباح الغناء وقد أنكر على أبي بكر لما قال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله، قال دعهما يا أبا بكر فإنه يوم عيد. طيب ما علاقة هذا الحديث بما هو واقع الآن من الغناء الموجود؟ لكن هذا شأن الزائخ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. طيب قال رحمه الله تعالى فصل في معنى التمثيل وأقسامه ذكر معناه لغة فممن ذكر عنهم معناه لغة ابن منظور في لسان فقال مثل له شيء صوره حتى كانه ينظر إليه، ومثلت له كذا تمثيلا إذا صورت له مثاله بكتابة وغيرها. وفي الحديث أشد الناس عذابا ممثل من الممثلين، أي مصور يقال مثلت بالتثقيل والتخفيف، إذا صورت مثالا ومثل الشيء بالشيء سواه وشبهه به وجعله مثله وعلى مثاله. ومن الحديث رأيت الجنة والنار ممثلتين في قبلة الجدار، أي مصورتين أو على مثالهما. وقال جبران مسعود في الرائد مثل تمثيلا وتمثالا الشيء بالشيء شبهه به وجعله مثله. الرواية عرض مشاهدها على المسرح، دورا في الرواية أو غيرها عرض شخصية أحد أبطالها أو عرض شخصية أحد أبطالها وتشبه به في أعماله وأحواله. وقد وضع أصحاب المعجم الوسيط ضابطا للتمثيل في الإصطلاح فقالوا عمل فني منثور أو منظوم يؤلف على قواعد خاصة ليمثل حديثا حقيقيا أو مختلقا قصدا للعبرة. ويمكن أن نعرف التمثيل أيضا بأنه محاكاة شخص لآخر حقيقي أو خيالي قصدا للعبرة بتنظيم مسبق أمام جمهرة من الناس حضروا لرؤيته. والممثل والقائم بأعمال التمثيل أمام الجمهور من الناس. ثم قال والهدف من التمثيل التأثير على الآخرين بخير أو شر، وقد عدد الكاتبون أهدافه وفوائده كما ذكر بعضهم مساوئه وأضراره. فمن الفوائد التي ذكرت ذكرت له وسيلة تعليمية، أداة تسلية وله، وسيلة لطرح قضايا المجتمع، بث الوعي الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في المجتمع. ومن أضرار الوقوع في حبال الشيطان والتلفظ بما يسخط الله والقيام بأعمال الكفرة والمشركين والرضا بالكفر والفساد نصر الفجور وبث الرذيلة وإشاعة الفساد وإيجاد عقد جنسية والرضا بالمنكر والتعويد على الحرام وإثارة الشهوة. تنمي عند المشركين أحيانا الغرور والكبرياء وتنمي بعض العادات السيئة، وتمرس الممثل على صفات سلبية كالخداع والكذب وتقمص شخصيات الآخرين ثم الاستهزاء بهم، وقد يصبح الممثل مع الزمن مستهزئا بالقيم. أيضا من الأضرار قلب حقائق التاريخ أحيانا وتشويه شخصياته واعتبار الأسطورة حقيقة مسلمة عند المتفرج. ولهذا إخواني يستعمل التمثيل في ضرب قيم وتعميق قيم، وكل من أراد أن يوصل هدفا للناس فلا أسرع ولا أعظم تأثيرا في الناس تأثير السحر من التمثيل، حتى إن الواحد لا يسحب البساط من تحت عقله فيظن أن ما يشاهده حق. ولهذا هذا يبكي من يعلم أن هذا تمثيل، وهذا يغضب من يعلم أن هذا تمثيل. كان الواحد يعيش مع البطل، هو البطل لازم إذا حصل ضرب هو اللي يضرب، أما إذا ضرب حزن الواحد. وتعيش مع البطلة فإذا قبلت غير تغيرة شديدة كيف تقبل، تغار عليه كأنها من ذوات المحارب. هذا معلوم معروف يا أخواني. وتتصور عن مجتمع الصعايدة اللي انت بتراه أمامك، حتى لما أرادوا مثلا مسألة الإرهاب وما الإرهاب وضرب الدين وكذا وضع هذه الروايات، مثل هذه الرواية التي يضعها إبراهيم عيسى الآن لرواية يا مولانا، رواية مولانا، هذه الرواية اللي ضرب بها الأحكام وضرب بها تاريخ أمة عبر هذه الرواية. فمعلوم أنك إذا أردت أن تضرب قيمة وجه إليها تمثيلية أو فيلما، وإذا أردت أن تبني المستقبح في نظر الناس ويكون قيمة فليكن هذا عن طريق مسلسل أو تمثيلية. وده معروف يا إخواني يعني معرفة واضحة، فإن الناس لا يميزون بين حق وباطل ولا بين حقيقي وبين غير حقيقي إذا ما شاهد الواحد التمثيل. يعني الواحد كان معروف كده إذا سئل وصغير عن مثلا المسلم فلان يقول هذا ممتاز هذا رجل، انما الثاني هذا غلس هذا رجل كذا هذا رجل، ويقع في الاعراض وخلاص، هي دي الصوره المرسومه عنه، فلان ده لا شرير وفلان ده طيب، مع ان هذا دور تقمصه فلان وده دور تقمصه فلان، وقد يكون في الواقع الشرير خير والخير شرير في مصطلحهم يعني، لكن الانسان بيكتسب هذه القناعات حتى صارت الان مثلا قد تكون صور هؤلاء الممثلين في والواحد شاهدهم في الصغر عن الصحابة لا تكاد تتخلص من ان هذا هو الصحابي، اذا جئت تذكر الصحابي قفزت صورة الممثل زي مثله يوما ما تكاد تبعده عنك، كما مثلا يأتيك الشيطان بهاجس باطل فتريد ان تبعده عنك، خلاص عندك بلال ابن رباح وكذا، عندك فلان وكذا في صورتك التي كانت عليه، للأسف الشديد وصل الأمر إلى تصوير الصحابة تفسير الصحابة، بل وصل الأمر الآن إلى تصوير الأنبياء ورسل الله صلوات ربي وسلامه عليه. لو ما في هذا إلا هذا الباب تمثيل إلى هذا الباب لكفى به تحريما وإثما. طيب أقسام التمثيل،
قال أقسام
قسم التمثيل من حيث موضوعه إلى تمثيل ديني، يقول وتسمية له تمثيلا دينيا تدل على أمر الدين به ولا إباحته له، ولكن تمشيا مع إيه؟ مع عرف الناس حتى يتضح الحكم الشرعي الذي نحن بصدده. قال الأديب أحمد شفيق باشا رئيس الديوان الخديوي ووكيل الجامعة المصرية في كتابه مذكرات في نصف قرن عندما تكلم عن الحياة الاجتماعية في عهد الخديوي إسماعيل، قال الحفلات الدينية وفي تسميتها حفلات دينية مجاز ارتكبناه تمشيا مع الاعتقاد العام، وإن كنا نرى أنها ليست من الدين في شيء. قال الثاني تمثيل غير ديني ويشمل ما عدا القسم الأول كالتمثيل الاجتماعي والجنسي والتربوي المعاصر، وهذا القسم لا نطرقه بالبحث إذا الخلاف القائم على أشده إنما هو في القسم الأول، ولئلا يطول البحث وتشعب، ولأن إسقاط التمثيل الديني يقتضي إسقاط غيره من باب أولى، يعني التمثيل الآخر ده محرم باتفاق ما في مشكلة، اللي هو إظهار العورات هذا ما يختلف فيه اثنان ولا تناطح فيه كما يقال عن زين، اللي يخالف في هذا فقد خالف الفطرة السليمة والعقل الصريح. تمثيل الرجل والمرأة والمرأة شبه العارية والرجل كذلك ومواقعة الأمور المخلة بالأداب هذا أمر معروف، لكن الإشكالية فين؟ في التمثيل الذي يسمونه تمثيلا دينيا كوسيلة من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل. يقول ينقسم التمثيل من هذه الحيثية إلى قسمين، القسم الأول تمثيل واقعة حقيقية ماضية كانت أو معاصرة كتمثيل فتح القسطنطينية وحروب الصليبيين ومؤامرة اليهود لاحتلال الأراضي العربية ودور كمال أتاتورك في إسقاط الخلافة العثمانية. القسم الثاني تمثيل الخيال، وذلك بأن يؤلف أحد الكتاب رواية لا وجود لها خارج الذهن فتوكل إلى جماعة يخرجوا هذه الرواية بأعمالهم على منصة المسارح، فيتقمص كل شخص منهم دورا تكتمل به الرواية سواء قام به جامعا بين القول والعمل أو مقتصرا على عمل، وهو ما يسمى بالتمثيل الصامت. أما تعليم الأمور الشرعية عن طريق المحاورات فليس تمثيلا، وإنما هو وسيلة للتعليم قام الدليل الشرعي عليها مع مراعاتي. أما تعليم الأمور الشرعية عن طريق المحاورات فليس تمثيلا، وإنما وسيلة للتعليم قام الدليل الشرعي عليها مع مراعاتي أن استخدامها إنما يكون غالبا مع جاهل أو مبتدئ أو صغير، فإن الشرع جاء بها في مواضع يسيرة كتعليم جبريل تعليم الصلاة وذلك خشية من النسيان لهذه الأمور الأساسية في الدين مع حداثة العهد بالإسلام وغير ذلك من قصد. طبعا هذه يعني كيف يعني لو يقصد هذه يعني إذا قصد مثلا كذبا هذا لا يجوز ولو يعلم أمرا شرعيا، لكن مثلا أنا أقول مثلا يا أخواني أنا سأثبت لكم الآن مدى ما عليه صغارنا اليوم من أنه قد تسللت إليهم بعض المعاني الباطلة. تعال يا عبد الله اجلس. يا عبد الله ما اسمك؟ يقول اسم عبد الله بن طلعت قاسم. طيب يا عبد الله تحفظ كتاب الله؟ نعم احفظ كتاب الله. كم تحفظ منه؟ احفظ 10 أجزاء. طيب يا عبد الله انا اسألك سؤالا. نعم اسأل. اسألك هل تعرف بلالا رضي الله عنه؟ يقول نعم اعرفه. اقول له من هو؟ ماذا تعرف عنه؟ يقول هو الذي تولى الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول يا أخوان شفتم هذا ابن أخينا طلعت ولا يدري من بلال، هذا بلال تولى الخلافة على رسول. يا عبد الله بلال هو الذي تولى الخلافة؟ يا يقول نعم بلال هو الذي تولى الخلافة. أقول ومن أبو بكر الصديق؟ يقول هذا مؤذن رسول الله. أقول يا أخواني إذا نحن في حاجة مسة إلى أن نعلم أولادنا هؤلاء، فإذا كان هذا ابن الشيخ طلعت لا يدري من بلال ومن أبو بكر، فكيف بأبناء الأمة الآن؟ يا إخواني بارك الله فيك، يا عبد الله الذي تولى الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأما بلال فهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقصده المحاورة هذه، ولو قصد غير ذلك يدخل في المنع أيضا، يدخل هذا في المنع، فيأتي عبد الله ويأتي عبد الملك، هذا يمثل أنه جاهل بهذا ويمثل أنه عالم بهذا ويمثلان موقفا، هذا يقوم بدور فلان وهذا يقوم بدور فلان، لا ما ينبغي هذا، ولسنا في حاجة لمثل هذا. لكن حينما يأتي الواحد مثلا بمثل هذه المسائل ليقربها للناس ويوعي الناس بها، فهذا لا شك والحمد لله طريقة طيبة. تعال يا فلان الفلان حافظة ما شاء الله عنده 7 سنوات، تعال يا ولدي ما اسمك كذا كذا، حفظت القرآن؟ نعم. وحفظت من السنة كذا؟ كيف حفظت؟ ما هي طريقتك في الحفظ؟ كنت أفعل كيت وكيت وكيت وكيت. طب هل كنت تلعب؟ نعم كنت ألعب. متى كنت تلعب؟ كذا وكذا. هذه مسألة المحاورة، هذه مسألة المحاورة. نعم مسألة الغسل أو التكفين أو كذا أيضا عن طريق الحوار ما في مشكلة. كالآتي يا أخوان، أنا آتي بهذا الشيء، أقول مثلا هنفرض أن هذه هي هذا هو الميت، هذا الميت، فحينما نأتي نغسله ابتداء نبدأ بتوضئة أولا، نوضئ كذا وكذا وكذا. طيب بعد ذلك نأتي نبدأ بغسل الرأس، نبدأ من هنا، ويبقى في أخ موجود هنا مع إبريق مثلا وأخ آخر موجود هنا، ويقول الجسم بينكما على طاولة كذا وكذا، هذا الأخ يصب الماء عليه فيغسل رأسه ولا بأس يغسله بالصابون وكذا، ثم يبدأ بشق الأيمن ثم يبدأ بشق الأيسر هكذا. لكن أجيب أخ ونيم الأخ، والأخ لازم يكون ميت كده وارفع إيده وارفع مش عارف إيه وارفع كذا، لا، لأن هل يا ترى أنا أحتاج في الذهن حتى أتعلم؟ لما أقول لك الآن تبدأ فتغسل رأسه، في أحد ما يفهم كلمة أغسل رأسه إلا إذا جئت له بأخ أغسل رأسه ثم تغسل شقه الأيمن، يعني جانبه الأيمن، يعني من أول رأسي إلى رجليه، تحتاج لازم أجيب لك أخ عشان أغسل من أول رأسي إلى رجله؟ هذا لا شك أنه يعلم البلادة، ولا شك أنه توسع. يأتي هؤلاء بعد ذلك يقولون مثل هذا، هذا لا ينبغي. وما علم النبي الأمة هكذا؟ هل مر النبي صلى الله عليه وسلم جاء بميت بصحابه حتى يعلم الغسل؟ جاء بصحابه ومارس عليه هذا؟ أو جاء عالم الشافعي أحمد مالك علم الأمة هذا؟ أبدا ما علم الأمة. لكن إحنا الآن مولعون بمسألة يعني إيه خطاب الديني، مراعاة ما أدري إيه، أصل كذا الوسائل التعليمية، أصل مخاطبة الزلمة، حاجات يا أخواني صراحة علمت البلادة وقتلت القيم في نفوس الناس. نعم حاضر حاضر حاضر. يقول أخونا محمود، طيب مالك ابن الحويرث جاء وأنس وغيره من الصحابة علموا الناس الصلاة، بل النبي علم الناس الصلاة على المنبر. جاء مالك بن حويرث في الحديث في الصحيحين صلى وقال ما أريد الصلاة، أصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وذكر الصلاة وقام صلى تماما. ما علاقة هذا بموضوعنا؟ هذه صلاة شرعية دخل في الصلاة، هذا الفقهاء بوابوا من أراد تعليم الناس الصلاة فقام يصلي وهو يريد التعليم، هل طبت صلاته ولا لا؟ النية دي تفسد الصلاة؟ لا، ما تفسد الصلاة، يبقى صلاة شرعية كاملة ليراه الناس. ولهذا هو منضبط بشروطها وأركانها وما فيه. النبي لما صلى على المنبر صلى صلاة شرعية، والصحابة صلوا معه صلاة شرعية كاملة. ولهذا استدل الفقهاء بجواز ارتفاع الإمام عن المأموم قدر المنبر هذا، واستدلوا على هذا بجواز الحركة لمصلحة الصلاة، لأنه رجع القهقرة وسجد في أصل المنبر، يبقى صلاة حقيقية ما في مشكلة. النبي ما مثل على واحد ولا كذا وجاب واحد ميت وجاب واحد كذا أبدا، بل اعتبر ارجع فصلي فإنك لم تصلي حتى علمه الصلاة. هذه أيضا وسيلة، لكن دي وسائل حقيقية ما فيها تمثيل. أي تمثيل؟ دي عبادة، صلاة عبادة، أي تمثيل هذه؟ كذلك الوضوء، حديث عثمان بن عفان في الصحيحين لما أتى بإناء ماء وكذا وبين لهم كيف كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مثل لهم، بين لهم، توضأ وضوءا شرعيا أمامهم، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. أما ما يأتي تمثيل، يأتي مثلا واحد يقوم بدور كذا والثاني يقوم بدور كذا، وهذا يمثل نفسه جاهلا وهذا يمثل نفسه عالما، لست في حاجة إلى هذا. لكن أنا سأعرفك الآن كيف تتوضأ، أنا سأعرفك الآن كيف تصلي، أنا سأعرفك الآن كيف تؤذن. نعم نعم. نعم. ما في مشكلة. ولو كذلك تركع ركوعا هكذا، أنت بتعلم كل شيء، أنت بتتكلم معاه. نعم، تقول مثلا مثل ما تقول الناس الآن تضع يدك اليوم مع يسرى على الصدر هكذا، ثم إذا أردت تركع فاركع هكذا، تجعل ظهرك هكذا، أنت تشرح، هذا لا بأس به. هذا إيه علاقة بالتمثيل؟ هذا بيان وتعليم ليس تمثيلا، هذا بيان وتعليم مثلا. لكن بقى أنا مثلا أجي مثلا أعمل مثلا إيه، أجيب جزع نخلة في المسجد وأجيب بجواره تسجيل فيه بكاء صبي وكذا، وبعدين أجلس أخطب، وبعدين أصعد المنبر، وبعدين أقوم بدور النبي، وبعدين الجزع واحد يشغل المسجل يبكي، أو أمثل رؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه في الأذان، وهذا يقوم بدور كذا وهذا يقوم بدور كذا، كل هذا هو الممنوع. نعم. طيب، ثم ذكر فصل في نشأة التمثيل، وقال تمتد شذور التمثيل إلى العصر اليوناني وتعليمات الكنيسة النصرانية القديمة قبل الإسلام، كما صرح بذلك جماعة من علماء الأدب. أما المسلمون فلم يعرفوا هذا العمل منذ قيام دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى ما قبل 50 و100 عام تقريبا، يوما فتح الشرقيون على علوم الغرب وحضارته وثقافته، وعندئذ اكتسبوا هذا العمل منهم وتعلموا أصوله وقواعده في مدارسهم، ثم نقلوه إلى بلدهم الإسلامية ليكون نواة لما نشهده الآن من تمثيليات دينية وغير دينية. يبقى حسبك أنه يرجع إلى العصر اليوناني وتعليمات الكنيسة النصرانية. طيب، أما علماء الشرع، قال الشيخ الإسلام، طيب هذا واضح أيضا، نقل يعني أمر تاريخي في هذا، الذي يعني منه معلومة واحدة أن المسلمين ما عرفوا، وإنما تصدر لنا من اليونان عبر هذا. طيب، قال فصل، والمقصود بكتابة هذه الورقات بين حكم الشرع التمثيل الديني دون غيره من أنواع التمثيل، وقد أفتى 134 عندنا بالتقسيم، وقد أفتى بحرمة
إقامة التمثيل المسمى بالديني جماعة من العلماء استنادا على ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لما يقوم بالتمثيل من المخالفات الشرعية والأعمال المنهية كما ستراه في العرض الآتي إن شاء الله. ومن نظر إلى التمثيل وعرف حقيقته،
اسمع هذه الفتوى تكفيك من هذا الكتاب، تمثيل الديني، هذه الفتوى تكفيك من هذا الكتاب. التمثيل المعروف الآخر هذا لا خلاف فيه بين أحد أنه حرام. طيب،
قال: ومن نظر إلى التمثيل وعرف حقيقته ثم نظر إلى أدلة الشرع علم أن هذا العمل مشتمل على محرمات ومنكرات وربما مكثرات ومخرجات لا يليق بمؤمن انتهاكها وهو مقر بخطئه، فضلا عن انتهاكها بزعم أن الشرع يؤيده ويعضده. وقبل الشروع في ذكر الأدلة على حرمة هذا العمل والإجابة على شبه المخالف، أذكر بعض العلماء الذين قرروا حرمته وغلظوا فيه حتى يعلم أننا لهم تابعون على طريقتهم سائرون. فمنهم الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، ومنهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ومنه الشيخ عبد الرزاق عفيفي، ومنهم الشيخ حماد الأنصاري، ومنهم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، ومنهم الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، ومنهم الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، ومنهم الشيخ عبد المحسن العباد، ومنهم الشيخ حمود بن عبد الله التويجري، ومنهم الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، ومنهم الشيخ عبد الله الدويش، ومنهم الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، ومنهم الشيخ عبد الرحمن
عبد الخالق وابن قعود والطحان محمد بن الحكمة. هذا كان قبل، يعني قبل ما يفتضح امرهم. وعبد الرحمن عبد الخالق ده كان مع العلماء الاول يا اخواني في المملكه، عادي كان معاهم، والطحان وكذا. لكن حينما ظهر فسادهم بعد ذلك حذر العلماء، وايه حذر العلماء منهم. تمام.
قال: فصل. الدليل الاول على تحريم التمثيل.
ذكر بقى ادله التحريم. يبقى اذا هذا حرام، يكفيك هذا ان العلماء حكموا على التمثيل الموجود الديني هذا انه حرام. الادله على ذلك: اولا ان التمثيل شعيره من شعائر الوثنيه اليونانيه والكنيسه النصرانيه يقوم بها اولئك تقربا الى الهتهم، وهؤلاء احياء سيره عيسى ابن مريم كما قدم. وما دام الامر كذلك فان اقامه هذه التمثيليات موروث عنهم ومقتبس من طقوسهم وشعائرهم. يبقى الدليل الاول ايه؟ ها؟
تشبه الكفار.
حرام لانه تشبه بهم، والنبي يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. طيب، الدليل الثاني على تحريم التمثيل ان التمثيل لا يخلو من حالتين: اما ان يكون اسطوره خياليه لا واقع لها ولا حقيقه، واما ان يكون واقعه سالفه قام بها اشخاص معينون على سبيل الحقيقه. وعلى كلا الحالتين فهو حرام بدلاله الكتاب والسنه واجماع العلماء. اما الاولى فلانه كذب، والكذب ايه؟ محرم. طيب، والثانيه؟ واما الثانيه؟ الحاله الثانيه فان وجد تحريمه امور، منها الكذب ايضا، ومن التشبع بما لم يعطى، كان يتقمص شخصيه صلاح الدين الايوبي او شيخ الاسلام ابن تيميه فيظهر بمظهر القوه والشجاعه او العلم والادراك وليس وكذلك، او الافضاء الى استنقاص الاموات وذكر مساوئهم الى غير ذلك، او الغيبه. نعم. قال النووي: من الغيبه المحرمه ومن ذلك المحاكاه بان يمشي متعارجا او متأطئا او غير ذلك من الهيئات مريدا حكايه هيئه من يتنقصه بذلك، فكل هذا حرام بلا خلاف، ولا يشفع لك انك تريد الايه؟ التمثيل. طيب، الدليل الثالث من التحريم عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال الرسول: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. أخرجه الشيخان وأحمد وداود وروى مسلم عن عائشة. قال أبو عبيد: قوله المتشبع بما لا يملك يعني المتزين بأكثر مما عنده يتكثر بذلك ويتزين بالباطل، كالمرأة تقول للرجل ولها ضرة فتتشبع بما تدعي من الحظوة عند زوجها بأكثر ما عنده لها، تريد غيظ صاحبتها وإدخال الأذى عليه. وكذلك هذا في الرجال أيضا. أو حتى يا إخواني مش لازم الضرة. الآن في النساء في العمل، المرأة تجلس يمكن زوجها ضربها أمس وهي تقول: زوجي في يدي كالخاتم، متى ما أحببت أن أخلعه خلعته، ومتى ما أحببت أن ألبسه ألبسه. زوجي أنا برجع من الشغل يقول لي: يا حبيبتي اجلسي اجلسي. وهو اللي بيقوم بإعداد الطعام ويدخل المطبخ، جزاه الله عني خيرا. وحتى ترتيب سبحان الله غرفة النوم وكذا هو اللي بيقوم بهذا، ويقول: يا أولاد اسكتوا يا أولاد، اتركوا أمكم تنام. ومعلوم أنها في البيت تضرب بالعصيان، مش بس اتركوها تنام. فطبعا الأخت الأخرى اللي معها زوجها لا يفعل هذا، حينئذ إما أن يفعل زوجها هذا أو يكون زوجا غير صالح وتطالب بهذا. فاعلموا أن أكثر ما يحصل بين الأزواج الزوجات يعني في محلات العمل أكثره تشبع بما لم يعطى، تشبع بما لم تعطى المرأة، وبالتالي المرأة العاملة قل أن تنجو من فساد، قل أن تنجو. زوجي ما بيتصرفش معايا في الراتب، زوجي سيبني راتبي، طبعا الأخ الآخر الزوجة الأخرى يعني بتساهم مع زوجها، هتبدأ تقول له ده اكتب لي نص البيت، اكتب لي مش عارف ايه، اكتب لي مش عارف كذا، الزوج التاني كذا. والله يا اخواني والله ثم والله سبحان الله، فمفاسد عظيمة جدا 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 تحصل بسبب العمل، وكل تشبع من يعطي. زي واحد مثلا متزوج اتنين مثلا، خلاص يا شيخ حسن، يجي الواحد بقى يقعدك يقول لك انا يا سلام ده انا يا بدخل ايه يا اخي جنة، ايه ده الزوجة الاولى بتعمل معايا كذا كذا كذا، والتانية تقول لا 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 انا لا اعمل، بيتشكلوا من اللي يعمل. انا بجد واحد بالمناسبة يعني قريب، يعني دي من ايام قريبة، قال يا سلام انا تزوجت، انا يا اخي ما كنتش متزوج، انا يا سلام، يعني هي امرأة ليست من مصر، شوف من لم يتزوج كذا كذا فما عاش الحياة. قال واتضح ان هذا انما يزيد في الكلام، فلا احذروا، احذروا من هذا، احذروا. الزواج الثاني التعدد له تبعاته، التعدد لا يقوى عليه الا من يقوى على فهم منهج السلف وخوض المعارك في الجيوش. فمن كان خالد الميدان ومن كان شيخ الاسلام في تسنيد الشبه عند الطغام فليتزوج الزواج الثاني. انا اقول لكم اهو، انا اقول لكم اهو، اقول لكم اوعى حد يضحك عليك يقول لك يلا خدنا الزوجة الثانية خدنا كذا، اعلم ان المسألة ليست سهلة، ليست سهلة اولا بينك وبين الله. فمن اراد ان يحقق العدل طولب باشياء، لانه يتقي الله في تلك الزوجة ويتقي الله في الاخرى، ما في ثانية وما في اولى في العدل. هذه ام العيال وهذه لها من المكانة ما لها كذا مثلا، لكن في فرق بين هذا وبين العدل، العدل هذا لابد ان يسري على الجميع. ثم ان الله لا يحاسب فيما لا تملك ويملك، لكن عدل، فانت مطالب عدل نفقة، عدل مسكن، عدل مبيت، عدل كذا عدل كذا عدل كذا عدل كذا. ثانيا ضبط الامور حتى لا تضيع البيوت. ثالثا تمثيل صورة مشرفة لهذا التعدد في المجتمع، فلا تفشل اليوم وغدا وغدا وبعد غد، لابد ان تكون صورة مشرفة. ثالثا رابعا لابد ان تكون هذه فيها الاضافة الجديدة لدينك ودنياك، فانت لا تتزوج شهوة ولا تحقيق رغبة، انما لتكون هذه خطوة على طريق الدعوة، على طريق العبودية لله عز وجل وكذا. امر عظيم يا اخواني، مثل صلاتك ومثل صيامك ومثل طلبك للعلم، وفي اداب للطلب وفي امور للصلاة وفي كذا وكذا. اذا لما يجي اخ مع يتغدى معك يقول لك يا سلام ده انا مش عارف، والله العظيم الحمد لله، والله زوجتي الثانية، زوجتي بتقول لي ما تروح اتجوز التالتة، والله ما فيش اشكال، زوجتي بتقول انا مستعد اجي معاك واخطب لك، انا مستعد. انت منكفها بقى، انت زهقتها في عشتها، مش انها يعني زوجة يعني عائشة او كذا، يبقى خلاص لم يعد سبيل، بتقول لك فكني يا رجل روح تزوج وانا جاي معاك. فليس هذا دليل خلي بالك، يعني زوجتي من تروح مع زوجها تقول له ده انا اخطب لك واجوزك. احد الاخوه الكلام ده يمكن 15 سنه يعرفه الشيخ حسن، زوجته قالت له كده وراحت خطبت له، اتكلمت. المرحله الاولى نجحت، المرحله الثانيه كمان نجحت، جت عند المرحله الثالثه الاخ راح اتفق، شدت شعرها طلعت ثلاثه شعرها. هتقول ايه بقى لما يبقى الامور جت دي؟ فخلي بالك التعدد ليس سهلا، شوف التعدد ليس، تسن الركب هنا سهل لكن التعدد ليس سهلا. زي ما صورت لبعض اخوانكم هذه الصورة، قلت له شوف ما اجل ان يكون الانسان في يوم ما مؤهلا الى ان يشرح صحيح البخاري، صح عظيم جدا يشرح صحيح البخاري، الحمد لله صار من امكانيات المؤهلات يشرح صحيح البخاري، لكن من قاد قدره الاربعين النووية يروح يشرح صحيح البخاري؟ ولو جاب كرسي وجاب مكتب وجاب كذا وقال أما بعد فسنبدأ اليوم القراءة في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وهو لا يقع على شرح 40 نووية. سيفضح نفسه ولا ما يفضح نفسه؟ سيفضح نفسه. أنت في 40 خليك في 40، ليه تشرح البخاري؟ فلهذا انتبه مبارك الله، لا يضحك عليكم إخوانكم، وليس يعني هذا نسد الباب، لا، احنا بس نضع هذه الامور خلاص امامكم بين ايديكم. فده تشبع بما لا يعطى، واحد يقول لك ده انا مش عارف ايه، ده انا النساء بتشكلوا عليا، ده انا بجي داخل، ده لا خلي بالك. وهذا لا يعني ان لا، الحمد لله في يعني في فيه ما في يعني يوجد الحمد لله صور طيبه، لكن انا اقول هذا حيث ان الاخ لا يسارع فيفسد بيت الاول وبيت الثاني، ولهذا كثير من الناس يخوض ثم يطلق بعد ذلك. لا، اتق الله، اتق الله، هذه صورة شرعية لابد أن تنتبه إليها وأن تحذر منها. ثم إذا احتجت إليها حاجة شرعية أو حاجة في دي في دنياك أو دينك، إذا احتجت حاجة شرعية، لكن المسألة ليست سهلا، وإلا عاد على دعوتك على بأمور سلبية لا أعلم مداها إلا الله. هذا لا يعني إن ما يقع في بيوت يعني أمور وكذا وكذا، يقع إخواني، لكن إحنا بنتكلم عن الشخصية التي تنجح في هذا الباب. ولهذا الله لما ذكر التعدد ذكر كده مجردا، ولا قال ايه؟ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. مو بالمسألة بقى العدل وخلاص فقط، قد تكون أنت تعدل لكن عندك أمور أخرى تتعطل عنها. الشاهد أن التشبع بما لم يعطى هذا محرم. فإذا كانت المرأة إن فعلت ذلك كانت آثمة، تقول زوجي فعل معايا وهو لم يفعل آثمة، فما بالك بالتمثيل؟ يبقى هذا التشبع ما يعطى. نعم. كذلك أيضا قال في سنن ابن ماجه، لا تكثروا الضحك فإن كثر الضحك تميت القلب. قال الدليل الخامس على حرمة التمثيل ما رواه أبو داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: وحكيت له صلى الله عليه وسلم إنسانا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. وقد تقدم بيان دلالة هذا الحديث على تحريم التمثيل في الكلام على الدليل التالي. الدليل الثالث على حرمة التمثيل أن هذا التمثيل لا يتم إلا بارتكاب إحدى المخالفات الشرعية الآتية أو كلها، وأهله هم أول المنكرين على من فعلها خارج التمثيل، فما الذي أباحها على منصة المسرح وحرمها في غيره؟ ومنها الكذب واليمين الغموس والانتساب إلى غير الأب الحقيقي والتبني كلها وتغيير خلق الله، كل هذه أشياء خارج التمثيل حرام، فعلاما جعلتموها مباحة لما كان هناك تمثيل؟ ومن تمثيل دور الكفرة والتلفظ بأقوال الكفر. والله يقول ولا شك أن هذا، ويقول الشيخ ولا شك أن هذا العمل كفر مخرج من دين الإسلام على أي وجه قام به الممثل، اللي هو يا إخواني كان يمثل دور أحد الكفرة فيحكي أفعاله وتلفظ بأقواله وهو مشتد في إتقان ذلك متفاعل به، كما حصل بعضهم حين مثل نفسه من آل الجارية فسجد للقبر بمشهد من الناس. ما بالكم لو قام بدور أبي جهل وقال تب لك يا محمد لهذا جمعتنا، أو سب الله وسب الرسول. يقول الشيخ عبد السلام لا شك أن هذا العمل كفر مخرج من دين الإسلام على أي وجه قام به الممثل. قال أبو بكر الجصاص فيه الدلالة على أن اللاعب والجاد سواء في إظهار كلمات الكفر على غير وجه الإكراه، لأن هؤلاء المنافقين ذكروا أنهم قالوا ما قالوه لعبا فأخبر الله عن كفرهم باللعب، ذلك إلى أن قال فأخبر أن هذا القول كفر منهم على أي وجه قالوه من جد أو هزل، فدل على استواء حكم الجاد والهازل في إظهار كلمة الكفر. وابن العربي يقول لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جدا أو هزلا، وهو كيفما كان كفر فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة. يا الله يا الله، ده أمر خطير يا أخواني، هذا أمر هذا خطير. طيب قال فصل: وأما إذا اقترن تمثيل بنية العبادة كمن أقامه يدعو الناس به إلى الله تعالى ويرى أنه بذلك فعل قرب يؤجر عليه، فإن تحريمه أشد والمنع منه آكد، فكما أن معصية الله تعالى كما سبق شرحه كما أنه معصية لله، فهو بهذه النية بدعة منكرة شنيعة تضاهي ما كان عليه اليونانيون والوثنيون والنصارى الضالون. فصل: وإذا تقرر ما سبق فإن وسائل الدعوة توقيفية، لا يحل لأحد إحداث شيء فيها بغير دليل من الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح، فإن النبي قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. سئل شيخ الإسلام عن جماعات يجتمعون على قصد الكبائر من القتل وقطع الطريق والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك، ثم إن شيخ من المشايخ المعروفين بالخير واتباع السنة قصد منع المذكور من ذلك، فلم يمكنه إلا أن يقيم لهم سماعا يجتمعون فيه بهذه النية وهو بدف بلا صلاصل وغناء المغني بشعر مباح بغير شبابة. شوف يا أخوان، هينهى هؤلاء عن القتل والجرائم بالإنشاد اللي بيسمونه إنشاد ديني. فلما فعل هذا تاب منهم جماعة فعلا، لما أنشد بين أيديهم لأنشيد الدل على الزهد وكذا وكذا تاب منهم جماعة فعلا، وأصبح من لا يصلي ويسرق ويزكي يتورع عن الشبهات. رد بقى على مين يا إخواني؟ هذه الفتوى رد على جماعة التبليغ. فهل يباح هذا السماع؟ فأجاب الشيخ إجابة وافية بدأ بمقدمات مسلمة حاصله أن الله بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، إلى أن قال رحمه الله إذا عرف هذا فمعلوم أنما يهدي الله به الضالين ويرشد به الغاوين ويتوب به على العاصين. لابد أن يكون فيما بعث الله به رسولا من كتاب والسنة، وإلا فإنه لو كان ما بعث الله به رسولا لا يكفي في ذلك لكان دين الرسول ناقص. أي من زعم هذا فإنه زعم أن دين الرسول صلى الله عليه وسلم ناقص. قال شيخ الإسلام وهكذا ما راه الناس من أعمال مقربة إلى الله ولم يشرع الله رسوله فإنه لابد أن يكون ضرره أعظم من نفعه، إلى أن قال رحمه الله إذا عرف هذا فحقيقة السؤال هل يباح للشيخ أن يجعل هذه الأمور التي إما محرمة أو مكروهة أو مباحة قربة وعبادة وطاعة وطريقة إلى الله يدعو بها إلى الله ويتوب العاصين ويرشد به الغاوين ويهدي به الضالين. ومن المعلوم أن الدين له أصلان، فلا دين إلا ما شرع الله ولا حرم إلا ما حرم الله، والله تعالى عاب عن المشركين أنهم حرموا ما لم يحرم الله وشرعوا دينا لم يأذن به الله. ولو سئل العالم عمن يعدو بين جبلين هل يباح له ذلك؟ قال نعم، فإذا قيل له إنه على وجه العبادة كما يسعى بين الصفا والمروة قال إن فعله على هذا الوجه حرام منكر، أو إن فعله على هذا الوجه حرام منكر يستحب فعله، فإن تاب وإلا قتل. يبقى إذن هذا الإنشاد بدعة في الدين، ولو ادعيت أنه إيه؟ أنه يتوب العاصي. ليه؟ لأنك سلكت طريقا إلى هداية الناس غير طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بقى أنهم قد احتجوا على ذلك بأشياء عقلية في ثبوت تشكل الملائكة وكذا، وهذا طبعا وكذلك الأمثال المضروبة في القرآن، وهذا طبعا وجه باطل، والجواب عنه معلوم ومعروف. فإن هذا استهزاء بكتاب الله ليجعل تصوير الملائكة في صورة بشر هذا تمثيل، هذا والعياذ بالله تكذيب لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله هذا آخر ما تأثر جمعه حول هذه القضية، والله الموفق والهادي لسواء السبيل، وصلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فتبين لنا بهذا أن التمثيل حرام بنوعيه، التمثيل الإباحي هذا حرام نظر الإباحية التي فيه، والتمثيل الذي يسمونه تمثيلا دينيا هذا حرام لأنهم يتعبدون الله عز وجل به. أيهما يا إخواني أعظم في الإثم؟ الذي يسمونه تمثيلا دينيا. ليه؟ لنسبة ذلك إلى الشريعة واستحسان هذا استحسان طريق لم يشرعه الله ولم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر.